بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أمين. أفعال أقاعب جاء في كلام النعيمير وأن الطلاع إصرار على مطلبين، وهذا الإصرار هذا غير واضح منا، من غير واضح لنا استغفر الله، وغير واضح علينا، والمطالب التي سوف نعرض عليها في نعرضها في خدمتكم، وإن كانت قد تقدم جملتها أو أغلبها، ولكن هذا الإصرار هذا غير واضح علينا، ولذلك نذكره تأكيدا، نذكر ما تقدم تأكيدا. قال رضوان الله تعالى عليه في الواجب الكفائي ضمن البحث عن الواجب الكفائي، يقول الغرض في الواجب الكفائي واحدون، فما دام الغرض واحدا فلا بد أن يكون الفعل المحقق لهذا الغرض واحدا، فإذا كان الفعل واحدا فلا بد أن يكون الأمر المتعلق بهذا الفعل واحدا أيضا، فإنه هذه وحدات الثلاثة، وحدة الغرض هذا كأنه مفروغ عنه أنه غرض عنده في الواجب كفائي واحد، ولا يعقل يكون تعدد الفعل لغرض واحد أو تعدد الغرض من فعل واحد، فلا بد أن يكون وحدة الغرض مستلزمة لوحدة الفعل، فإذا كان فعل واحدا فالغرض فالأمر واحد أيضا. هذا ما أصر رضوان الله تعالى عليه على هذا المعنى، وسكت عنه السيد العظم هذا في عدوى في هامش عدوى التقريرات، وكذلك في بحثه حول له بحث حول هذا الواجب واجب الكفائي، إذ سكت عن التعليق على هذا الإصرار. ما نقول هذا الإصرار غير واضح، بل لدينا ملاحظات، منها إن الفعل الصادر من الممتثلين متعدد، إذا اشترك اثنان أو أكثر في ذلك فإن فعل هذا المنافق ورسول الله وعلي بن طالب أثناء اشتراكهم ثلاثتهم في الصلاة على ميت لابد أن نقول فعل متعدد وليس فعل واحد، تعدد الفعل بتعدد الفاعل، صلاة هذا صادر من النبي غير صلاة صادرة من علي السلام، وصلاتهما صادرة منهما غير صلاة صادرة هذا من بعض المنافقين الذين وقفوا معهما هذا. وأيضا قلنا في تلك كلماتنا السابقة هو أنه عن أمر العباد قوامه بالقصد، وما دام القصد متعددون من كل فاعلين فلا بد أن يكون الفعل العبادي الصادر من كل واحد من الفاعلين لا بد أن يكون مختلفا ومتميزا ومغايرا لفعل الآخر، وأنت تقول مع تعدد القصد مع تعدد الفاعل وتكون فعل واحدون جدا هذا غير واضح. ملاحظة أخرى، قلنا في تلك كلماتنا أنه لا مانع من أن يكون الفعل واحد والغرض متعدد، والغرض متعدد ويكون فعل واحد لا مانع من ذلك. نعم غاية تكون هذا متحدة مع الفعل، بمعنى غاية التي تكون تتقدم تصورا وتتأخر وتكون معلولا للفعل وجزء العلة للفعل والمعلول للفعل للمغير هذا يمكن أن يلتزم بما قال النعيم، ولكن غرض يتعدد وفعل واحد والفعل متعدد غرض واحد غير مانع من ذلك، وتقدمت أمثلة عرفية في هذا الشعر. ومضافا إلى أنه يمكن أن ننتبه إلى السبب الذي هذا دفع النائنية إلى القول بوحدة الفعل ووحدة الغرض، في الواقع في مثل صلاة الميت أو إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق أو إطعام الجوع وسقي العطشان ها هنا موضوع واحد ووحدة الموضوع أوهم أن أوهم نعيني وغيرهما بلها بأن الفعل واحد وليس فعل واحدا فعل واحد ولا فعل متعدد لكن موضوع واحد. وما والشبهة التي تختلج في أذهان الأجلاء هو أنه كيف يكون فعل متعدد ويكون وفاعل متعدد ويكفي أحدها، وقلنا في الواقع كافي أحدهما لأن بفعل أحد يرتفع الموضوع لا أنه فعل هذا يسقط فعل ذاك، بل إنما يرفع الموضوع في هذه الأمثلة التي ذكرناها. فالنتيجة ما قاله النعيمي جدا غير واضح، مضافا إلى اختلافنا معه هذا في نظرية الغرض، قلنا غرض المولى يقصد أو غرض العبد من وحدة الغرض. فإن كان غرض المولى فاستفدنا من الآيات القرآنية من أول القرآن إلى نهايته هكذا استفدنا، والعلم عند الله وعند راسخين في العلم، أن غرض الإلهية من هذه التشريعات وإرسال الكتب وإنزال الكتب وإرسال الرسول هو تعريض العبد في نقصب التقرب من الله سبحانه، جعله في معرض. هذا هو الغرض الوحيد هذا من جميع المنشآت. وقلنا أنه بما أن المكلف متعدد وزمان مختلف وطبائع مختلفة، ومن هنا اضطر المولى أن ينشأ أوامر مختلفة ونواهي مختلفة لأجل ذلك الغرض هذا، وهذا هو السر نسخ في الشرائع أنا وإلا فالغرض من المولى واحد، وغرض العبد لابد أن يكون متعددا لأن الفعل متعدد فالغرض متعدد. هذا مجمل كلامنا إخوتي الأجلاء، إخوتي الأجلاء في الواجب الكفائي. وأما تسمية الواجب بالواجب الكفائي تقدم الكلام في هذا، أن الكفاء معناه سد المسد، كل فعل وكل واحد يسد المسد فعل الآخر هذا في انتهاء الموضوع. وقلنا يسيه التعبير بالوجوب الكفائي أيضا، لكن لأن ذلك لأن أدنى علاقة والمنابسة كافية للإضافة. ثم دخل العالم فيهم الواجب المؤقت الموسع والمضيق. قال في الكفاية إنه الزمان لا بد منه عقلا في كل واجب، هكذا قال مطلقا، ولكن قد يكون هذا الزمان معقودا في الواجب شرعا فإن هذا سمي مؤقتا، وإذا لم يؤخذ زمان هذا له فيكمى غير مؤقت. والمؤقت هو قد يكون زمان بمقدار الفعل فهو مضيق، وقد يكون أوسع وهو موسع. في هنا نقطتان، النقطة الأولى قال رضوان الله تعالى عليه لا بد الزمان مأخوذ في الواجب عقلا، هذا يجري في الواجبات التي كلف بها الناس والملائكة والجن بعد خلق السماوات والأرض، لأن الزمان بجميع تفاسيرها تفاسيره هذا مرتبط بالشمس والقمر. لما لم تكن أرض ولا سماء شمس ولا غير ذلك من الحركات الأجرام السماوية فلم يكن هناك زمان بالمعنى هذا المتعارف. فهناك واجبات كانت في عالم الأرواح قبل عالم المادة، كان هناك واجبات على الموجودين في ذاك الوقت، مثل رسول الله كان يحلق الأنبياء كان رعيمك بل آله كان يعبد وهكذا وهكذا. فهذا تعبيره هو أنه في كل واجب لابد نضيف إليه قيد، في كل واجب في عالم الناسوت، هكذا قال بعض أساتذتنا هذا في مقام التقسيم، يقول في عالم الناسوت يعني عالم المادة هذا لابد في كل واجب من زمان. وعما ذلك الواجب الذي يكون وقت أوسع فيه هذا ظاهر كلماتهم موسع إنما يقول إذا كان أمكن إتيان الفعل واحد في هذا الفعل لأكثر من مرة تكرار بلين وهذا لنا ملاحظة فيه إن شاء الله والحمد لله.